بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم لعن الجبت والطاغوت، وحكمها كالحائط. بعدما أنهى جناب المصنف ما يرتبط بدم النفاس وتعريف ذلك، يقول وحكمها. الآن يأتي إلى شنو أحكام دم النفاس وحكمها، يعني حكم النفشاء. الضمير يرجع للمرأة النفشاء، كالحائض، كالمرأة الحائض. في شنو؟ في الأحكام الواجبة والمندوبة والمحرمة والمكروهة، نفس الأحكام. اللي واجب عليها مثلا الغسل، غسل النفاس في ترتيبه وكيفيته يكون كشنو؟ كغسل الحل. المندوب مثلا وقت الصلاة من المستحب أن تتوضأ وتجلس في مصلاها وتذكر الله بمقدار صلواتها، هذا هم بالنسبة للنفاس. والمحرمة مثلا يحرم عليها الواطي، يحرم عليها مش كتابة القرآن، الدخول في المساجد واللبث فيها إلا اجتيازا في غير المسجدين طبعا، هذا هم نفس الشيء. والمكروه قراءة مثلا آيات من القرآن الكريم، هذا مكروه. من العزائم شنو؟ حرام، نفس الأحكام. زين. ثم يقول وتفارقها، يعني تفارق النفساء الحائض. الضمير المستتر هي للنفساء، هذا الضمير المتصل ها للحائض، في الأقل والأكثر، والدلالة على البلوغ. في الأقل، أقل الحيض إيش قد لازم يكون؟ 3 أيام. لكن أقل النفاس إيش قد يكون؟ لحظة. شنو؟ لحظة واحدة. أكثر الحيض بلا خلاف 10 أيام، لكن أكثر النفاس أكو بيه خلاف، قلنا على الأصح على الأقوى على الأظهر إنه 10 أيام، وإلا البعض قال 18 يوم، البعض قال 21 يوما. فإذن في الأكثر على رأي المصنف ماكو فرق. الفرق بالنسبة إلى أن المسألة إجماعية وخلافية، في الحيض إجماعكو على أنه أكثر الحيض 10 أيام، لكن بالنسبة إلى الاستحاضة أكو خلاف. إذن وتفارقها في الأقل والأكثر، في الأقل لحظة و3 أيام، في الأكثر حيث المسألة هنا خلافية، ولكن في الحيض لم تكن خلافية. طبعا احتمالها ما أكون في الأقل والأكثر، يعني في عدد الأيام أكو فرق. الأقل والأكثر يعني ناخذ شيء واحد، نقول بالنسبة للأقل والأكثر أكو اختلاف، أكو فرق. ودوين الاختلاف؟ بس بالأقل مو بالأكثر. لكن احنا شنو سمينا الأقل والأكثر؟ هذا هم احتمال. إذن في الأقل والأكثر أكو خلاف، بينا الخلاف كيف يكون. الخلاف هو في الأقل، لكن ليش قايل الأكثر؟ إما من باب التركيبة الواحدة الأقل والأكثر، إما أكو خلاف في الأكثر ولم يكن هذا الخلاف في أكثر الحيض، أكو خلاف في أكثر النفاس ولم يكن خلاف بين الفقهاء في أكثر الحيض. والدلالة على البلوغ، هذا فرق آخر، حيث الحيض يدل على البلوغ ولكن النفاس لا يدل على البلوغ، وإنما النفاس هو دليل على شنو؟ على الحمل. الحمل يكون بعد فترة من البلوغ، النفاس دليل على الحامل مو دليل على البلوغ. ولكن الحيض إذا فد امرأة ما تدري هل هي بالغة أم ليست ببالغة، بنت يعني، هل وصلت إلى البلوغ؟ إذا حاضت الحيض دليل على شنو؟ على البلوغ. هذا أيضا فرق آخر، فإنه مختص بالحائض. فإنه يعني فإن كون الدم دليلا على البلوغ، أو بعبارة أخرى
فإنه يعني فإن الدليل على البلوغ، الاستدلال على البلوغ مختص بالحائض، يعني المرأة عندما ترى الدم، دم الحيض دليل على البلوغ. أما بالنسبة إلى النفاس لا يكون هكذا. ليش؟ لأن الحامل هو قبل النفاس، المرأة تكون حاملا ثم بعد ذلك عند الوضع تكون نفساء، ودليل البلوغ يكون الحامل، فالنفاس لا يكون علامة على البلوغ. ليش؟ لسبق الحامل في دلالته على البلوغ. فإنه يعني فإن الدليل على البلوغ مختص بالحائض، الحائض عندما رأت الدم هذا دليل على بلوغها إذا لم تكن تعلم بسنها. أما بالنسبة إلى النفساء، النفاس مو دليل على البلوغ. ليش؟ لسبق الحامل على النفاس، والحمل هو الدليل على البلوغ. بالحمل يعني بسبب الحمل، الحمل هو السابق على دلالة النفاس. لسبق دلالة النفاس يعني أكو شيء أسبق على دلالة النفاس، الحمل سبق دلالة النفاس على شنو؟ على البلوغ.
فقبل النفاس شنو اللي دل على البلوغ؟ الحمل مو النفاس. شوفوا قبل الحيض ماكو شيء اخر حتى يدل على البلوغ، لكن قبل النفاس شنو اكو؟ اكو الحمل يدل على البلوغ، لان البنت اذا لم تكن بالغه لا يمكن لها ان تحبل، ان تحمل. يعني الحامل هو الذي يدل على بلوغها، والحامل متى يكون؟ قبل النفاس. بعد اكو شنو من الفروق بين النفاس والحيض؟ إذن الفرق الأول صار في المقدار، الفرق الثاني صار في الدلالة على البلوغ، الفرق الثالث وانقضاء العدة بالحيض دون شنو؟ النفاس. غالبا الحيض يكون علامة في انتهاء العدة، أما النفاس مو علامة. ليش؟ لأن وضع الحامل هو العلامة. بالنسبة للمرأة المطلقة إذا كانت حاملة فعدتها بوضع حملها، وضع الحامل هو دليل على شنو؟ على انقضاء العدة مو النفاس. ربما المرأة لا ترى نفاسا، ربما النفاس يتأخر، ربما عملية قيصرية وما خرج دم من رحمها مثلا، لاحظتوا شلون؟ فإذا قول وانقضاء يعني وتفارقها بانقضاء العدة بسبب الحيض، بمجرد رؤية الدم الحيض العدة انتهت دون النفاس. غالبا غالبا يعني شنو؟ إشارة إلى بعض الموارد التي يكون انقضاء العدة فيها بشنو؟ بالنفاس. عرفتوا شلون؟ فبعض الموارد قليلة، مثلا هنا نذاكر إذا حملت المرأة من الزنا وطلقها زوجها، الزنا ما إلى احترام، فلذلك الزنا ما بيعد. عرفت شلون؟ فإذا هي حملت وطلقها زوجها فرأت دم الحيض في أيام حملها مرتين ثم ولدت، والخارج منها إذن دم نفاس، ففي هذا المورد يكون انتهاء العدة، انتهاء عدة الطلاق بهذا الدم. في المورد آخر هم ربما ما لو طلقها الزوج بعد ولادتها وقبل خروج الدم، من هذا المثال شوي أوضح الثاني. شوفوا إذا الزوج طلقها بعدما ولدت مجابة طلقها ولم ترى دم النفاس بعده، قبل خروج الدم طلقها ثم رأت دم النفاس، هذا النفاس يعتبر حيضة واحدة، فأنا ما صار فرق بين النفاس وبين ماذا؟ الحيض. لذلك يقول غالبا. غالبا العدة تنتهي بالحيض دون النفاس. ورجوع بعد شنو من الفروق وتفاوتها في رجوع الحائض إلى عادتها وعادة نسائها وإلى الروايات. الروايات مثل 7-7، مثل 6-6، مثل 7-10، والتمييز بين دم ودم دونها، دون النفشاء. النفشاء في أيام نفاسها لا ترجع إلى 7-7 أو 6-6 وإلى عادة أقرانها وأمثالها وأرحامها، ولا إلى أوصاف الدم. موجي بمجرد ما ولدت هذا الدم الخارج من رحمها شنو؟ نفاس، سواء كان لون أصفر لون أحمر، فيه رائحة ما فيه رائحة. إذن الأوصاف والرجوع إلى الروايات 5-5 ما كان عندنا، كان عندنا 6-6 و7-7، وعندنا 7 و10. هذه الأمور لا تكون هناك. إذن من مختصات دم الحيض. خب النفاس عند بعض الخصوصيات اللي لا يشترك الحيض في هذه الخصوصية مع النفاس، ويختص النفاس بعدم اشتراط أقل الطهر بين النفاسين. أقل الطهر بين الحيضين شر، ما يصير حيض 10 أيام وراء 10 أيام ثانية حيض، لو 7 أيام وراء 7 أيام حيض، لكن يصير نفاسين بدون طهر. شلون نفاسين بدون طهر؟ إذا جابت توأم، فأول توم أول واحد من الطفلين ولد في اليوم الأول، والطفل الثاني ولد في اليوم الخامس. شنو احنا قلنا البارحة؟ قلنا كل طفل الى نفاس معين. اكثر النفاس يشقد 10 أيام، اذا هذا الدم مثلا استمر الى 15 يوم، هذا كله نفاس. كم نفاس هنا؟ نفاسان من دون طهر بينهما، لكن ما يصير ان يكون هناك حيضان من دون طهر بينهما. شوفوا هذا الفرق الدقيق. ويختص النفاس بعدم، يختص يعني شنو؟ يعني دون الحيض. الحيض مو هيك، بعدم اشتراط اقل الطهر، اقل الطهر 10 أيام بين النفاسين كالتوأمين. كالتوأمين اللي يولد الثاني بعد ولادة الاول بفترة، فترة يوم، فترة 5 أيام، اقل اكثر. وكذلك بالنسبة إلى الجنين الميت، إذا لم يمكن إخراجه فقطعوه قطع. فأول قطع عندما يخرج أو تخرج من رحم المرأة يبدأ النفاس. إذا بقى قطعة بعد 5 أيام أخرجوها، هذه القطعة الثانية نفاسها من وقت خروجها. صار واضح؟ بخلاف الحيضتين، الحيضتين أقل الطهر اشقد بينهما؟ 10 أيام. زين، إلى هنا انتهينا. الآن نأتي إلى مسائل أخرى. ويجب الوضوء مع غسلهن. غسل الحيض، غسل النفاس، غسل الاستحاضة بحاجة إلى وضوء أم لا؟ نعم. هذا الغسل هو رافع للحدث الأكبر، أما الحدث الأصغر وهو ما يوجب الوضوء كالبول وما أشبه فيبقى على حاله. إذا المرأة تريد تصلي لازم تتوضأ أيضا، لا تكتفي بهذا الغسل. والبعض الفقهاء قالوا بأن كل غسل يكفي عن الوضوء، لكن هذا القول خلاف المشهور، ويبدو أنه خلاف التحقيق أيضا. فقط غسل الجنابة هو المستثنى، وإلا إذا ما كان أكو استثناء في غسل الجنابة، إحنا حتى في غسل الجنابة شنو كنا نقول؟ كنا نقول يحتاج إلى وضوء، لأن الوضوء شيء والغسل شيء آخر، وكل منهما إلى أسبابه وموجباته لا يتداخلان. واضح؟ يقول ويجب الوضوء مع غسلهن، يعني غسل المستحاضة وغسل النفاس وغسل ماذا؟ الحيض، متقدما على الغسل أو متأخرا. بإمكانها أن تقدم الوضوء، بإمكانها أن تقدم الغسل. يعني مو الآن تريد تصلي، تقدر أول تتوضأ بعدين تغتسل، تقدر أول تغتسل وبعدين تتوضأ. متقدما على الغسل مو يعني قبل كم يوم هي متوضأة وفصل بين الوضوء وبين الغسل ناقض للوضوء، لا، متقدما يعني أول وضوء وبعدين غسل بدون ناقض، متقدما على الغسل أو متأخرا. يعني مثلا فرضوا امرأة كانت حائض الآن حصل النقاء ماكو دم بعد، تريد تغتسل وتصلي، هذه بحاجة إلى وضوء، تقدر أول تتوضأ وتروح للحمام تغتسل، تقدر أول تغتسل وبعدين تخرج من الحمام وتتوضأ ثم تصلي، متقدما على الغسل أو متأخرا. ويستحب قبله، لكن يستحب الوضوء قبل الغسل، يعني إذا أول تتوضأ وبعدين تغتسل ثواب أكثر، بشرط أن لا يخرج منها ناقض للوضوء. وتتخير في هذا الوضوء، زين هذا الوضوء شنو تنوي فيه؟ هل تنوي فيه الاستباحة، استباحة الصلاة؟ هل تنوي فيه رفع الحدث؟ اصلا احنا قلنا لا تذكروا نية رفع الحدث ونية الاستباحة مو شرط، بس تنوي قربة الى الله ذكر، لكن بامكانها ان تنوي رفع الحدث وبامكانها ان تنوي استباحة الصلاة، لان هذا جزء مما يبيح الصلاة، جزء مما يرفع الحدث. الجزء الاخر شنو هو؟ الغسل. شلون في الغسل تنوي رفع الحدث وتنوي استباحة الصلاة مع أنه بوحده لا يكفي، بحاجة إلى الوضوء، الوضوء بوحده لا يكفي، لكن ما طول هو جزء فيمكن لها أن تنوي رفع الحدث أو إباحة الصلاة. وتتخير فيه في هذا الوضوء بين نية الاستباحة، يعني تقول أتوضأ لكون الوضوء مبيحا للصلاة، والرافع يعني نية رفع الحدث، تقول أتوضأ لكون الوضوء رافعا للحدث. مطلقا، مطلقا يعني سواء قدمت الوضوء أو أخر، على أصح القولين، لأن ابن إدريس له قول يقول مع تقديم الوضوء ما يصير أنه ينوي رفع الحدث، لأن الحدث لا يرتفع إلا بعد الغسل، لا يصير، لأن قلنا هذا جزء من الرافع، وقلنا بأن هذا يرفع الحدث الأصغر، والجزء الآخر المتمم يكون رافعا للحدث الأكبر. إذن يمكنها أن تنوي رفع الحدث، يمكنها أن تنوي الإباحة للصلاة، استباحة الصلاة، وقلنا المختار أنه يمكنها أن لا تنوي لا الإباحة ولا رفع الحدث، تنوي القربة وهذه فقط. وأما غسل المس للميت الآدمي، وصلنا انتهينا من غسل الجنابة ومن الأغسال الثلاثة المرتبطة بالمرأة، يعني قرأنا أربعة، الآن الخامس، الخامس في غسل مس الميت، أدنى غسل الميت، هذا بعدين نذكر، أدنى غسل مس الميت، الحي الذي يمس ميتا، إذا مس الميت بعد برده، مجرد الآن ميت وبعد حار، شوفوا الحرارة في الجسم تكون من دوران الدم في العروق، الحرارة الموجودة من هذه حركة الدم في الشرايين هي تسبب الجسم يكون حار، عندما يموت الإنسان الدم في الشرايين تقف، أو يقف الدم في الشرايين بعد ما يتحرك في جسم الإنسان شيئاً فشيئاً شيء يصير يبرد. لذلك الحيوانات اللي ما عندها شرايين جسمها بارد مثل أفرضوا الحية، مثل أفرضوا السمكة، مثل أفرضوا الضفدع، إذا واحد يأخذ ضفدع بيده يشوفه بارد، جسمه بارد، حتى هذا الأبو بريس مثلا جسمه مو حار ما بي حرارة، لكن الخروف الدجاج الطير جسمه حار بي دم، دم دافق في الشرايين. فالإنسان هم نفس الشيء، عندما يموت تقف الحركة الدموية في شريانه، جسمه يصير بارد. فإذا كان الجسم باردا ومسه إنسانه يجب على هذا الإنسان أن يغتسل طبعا قبل غسل الميت إذا مسه. أما إذا غسلوا الميت بالأغسال الثلاثة فصار طاهر بعد، ومسه لا يوجب شيئا على الماس. مثلا نفرهم غسلين كامل شفان يردون يدفنوه، فجاء أحباؤه أهله لتوديعه قبلوا هذا الميت ما بيشكل ولا يوجب غسله، يعني هذا بعد غسل، بعد غسل الميت، بعد تمام غسل الميت. فإذا بعد البرد وقبل الغوص. وأما غسل المس، المس لشنو؟ للميت الآدمي، بقيد الآدمي خرج مس الميت من الحيوانات، المس من الميتة، المس من ميتة الحيوانات لا يوجب غسلا، قد يوجب غسلا إذا مثلا إيده رطبة أو جسم الحيوان رطب وميت ونجس، إذا واحد مس جسم حيوان ميت إيده تتنجس برطوبة، يعني يحتاج إلى غسل لليد مو غسل للجسد. وأما غسل المس للميت الآدمي النجس، ليش يقول النجس؟ لأن بعد التطهير لا يكون نجسا. هذا من جانب، من جانب آخر أفرض الشهيد، الشهيد ما يحتاج إلى غسل، لا يتنجس هذا. إذن قيد النجس بلي لإخراج الميت الطاهر بعد ما تم أغساله، أو لإخراج مثل الشهيد اللي لا يجب الغسل في حقه، أو المعصوم عليه السلام، المعصوم عليه السلام حيا ميتا هو طاهر ما يحتاج إلى تطهير، فإذا واحد مسه لا يجب غسله. لذلك سألوا الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عن السبب في تغسيل رسول الله صلى الله عليه وآله، سألوه هل الرسول يتنجس بالموت حتى غسله الإمام؟ قال لا، الرسول لا يتنجس، طهر طاهر مطهر، عرفتوا شلون؟ وإنما تم الغسل جريانا للسنة باعتبار أن هذه سنة، كل واحد يموت يغسل، فرسول الله أيضا ارتحل عن هذه الدنيا مسموما شهيدا فيغسل، لاحظتوا شلون؟ فإذا الميت الآدمي النجس، فبعد البرد وقبل التطهير احتاج إلى غسل. فبعد البرد يعني برد جسم الميت، وقبل التطهير شلون التطهير يكون؟ بتمام الغوص الأغسال الثلاثة، فلا غسل، إذن مو واجب غسل المس بمسه، بمس الميت قبل البرد، إذا الآن مات وبعد حار ما يحتاج هذا الماس إلى غسل، الميت يحتاج إلى غسل. بلي بمجرد الموت يتنجس، نعم. ولذلك يحتاج الإنسان شلون يتنجس لما البول يلاقي جسمه؟ هذا أمر قاله الباري عز وجل، البول الدم عندما يلاقي جسم الإنسان يتنجس، نزع الروح من الجسد أيضا سبب لنجاسة الجسد يصير. وبعد الموت، بعد الموت يعني شنو؟ قبل البرد وبعد أن مات، أما إذا هو حي واضح أنه طاهر قبل البرد وبعد الموت وقبل ما يغسل، ما طول بعد حار ما يحتاج إلى غسل للماش. وفي وجوب غسل العضو اللامس قولان. شوفوا، لو مس الميت قبل برده برطوبة، هنا قلنا غسل مو واجب، لكن غسل واجب أم لا؟ قولان أقول، بعض قال الميت بمجرد ما مات يتنجس، زهاق الروح سبب للنجاسة حتى إذا كان حار. فهنا شنو إيده؟ إذا تنجست إذا كانت برطوبة فيحتاج إلى غسل. نعم لا يحتاج إلى غسل لأن بعد حار. قسم من العلماء قال لا، إذا هو بعد حار بعد ما نتنجس، لما يصير بارد يتنجس، هنا ما يحتاج إلى غسل اليد. الفرق إن شاء الله واضح. يقول وفي وجوب غسل، مو غسل هذا، غسل الغسل عن خبث مو عن عدد. وفي وجوب غسل العضو مثل اليد اللامس للميت قبل برده، اللامس كتوي للميت قبل برده قولان أجودهما ذلك. ذلك يعني واجب الغسل. ليش؟ لأن الميت يتنجس بمجرد شنو؟ بمجرد موته. خلافا للمصنف، المصنف شنو كان قايل؟ قايل فبدا البرد وقبل التطهير. طبعا المصنف ربما في كتاب آخر، المصنف رأيه شنو؟ رأيه أن الميت إنما يتنجس بعد برده. الشارح رأيه شنو؟ إنما يتنجس بمجرد موته. وكذا لا غسل للماس يعني بمسه، يعني بمس الميتة بعد الغسل، يعني بعد غسل الميت. إذا أغسال الميت تامة ثلاث أغسال، لو مس هذا الميت ما يحتاج إلى غسل. طبعا إذا ماكو ما إلا لغسل واحد، عندما يكتفى بغسل واحد يطهر الميت. إذا أصلا ماكو ما أردنا أن نيمم، يعني تيمم الميت، إذا يممناه فشي يصير جسمه؟ يصير طاهر. احنا لما نقول بعد تمام الاغسال في الموارد اللي التيمم يكفي عن الاغسال، هنا شنو راح يكون؟ التيمم سبب لطهارة جسم الميت. وكذا لا غسل بمشي بعد الغسل، لا غسل يعني غسل مس الميت بعد الغسل، يعني بعد غسل الميت بالاغسال الثلاثة. اذا هذا الميت مكملين من عند غسل واحد او كملنا غسلين ولمس احد جسم الميت، هنا واجب يغتسل لان بعد ما طاهر الميت. الميت متى يطهر؟ بعد تمام الاغسال الثلاثة. هسه سؤال، اذا بالنسبة الى الرأس قد كملت الاغسال الثلاثة، بالنسبة إلى سائر الجسد قد كمل غسلين أو غسلان، عرفت شلون يعني؟ يعني كملنا الغسل الأول وكملنا الغسل الثاني الصدر الكافور، الآن بالماء القراح الغسل الثالث، غسلنا رأس الميت ورقبة الميت، بعد باقي الجسد ما غسل، نريد نغسله، جاء أحد وقبل الميت في وجهه، هذا واجب علي غسل له مو واجب؟ من جانب الأغسال الثلاثة بكاملها لم تكمل، من جانب بالنسبة إلى هذا العضو يعني الرأس قد كملت الأغسال الثلاثة. شوفوا شو يقول، وفيه وجوب الغسل بمس عضو مثل الرأس كمل غسله بالأغسال الثلاثة. قولان بين الفقهاء. شنو رأي المصنف؟ اختار المصنف عدمه، يعني عدم الغسل، قايل هذا العضو ظاهر بعد انتهى غسله. زين، مسألة أخرى، وفي حكم الميت جزء الميت، إذا انفصل عن الإنسان جزء، لا سمح الله في عملية مثلا إرهابية صار تفجير في الواحد انبترت رجله، هذا الرجل حكمه حكم شنو؟ الميت، حتى إذا هو حي. هذا الرجل إذا واحد مشى الرجل بعد برده لازم يغسل العضو الذي يشتمل على العظم، يشتمل على العظم، هذا حكم حكم الميت. وفي حكم الميت جزء الميت المشتمل على العظم، هذا جزء الميت. طبعا يعني في واحد ميت لكن أعضاؤه تقطعت بالتفجير مثلا لا سمح الله، وكذلك الجزء المبان من الحي. في واحد مريض بالسكر والعياذ بالله، قالوا هذا السكر ده يصعد لازم نقطع رجله، وإلا السكر يصعد القلب فيقضي عليه، إذا بتروا رجله هذا جزء مبان من الحي، لما يبرد نفس الشيء. إذن وفي حكم الميت جزء الميت، يعني هو ميت وجزء مفصول المشتمل على عظم يحتاج إلى غسل للماس، والمبان منه، مبان منه يعني من المشتمل على العظم، إذا قطع قطعت وفيها العظم من حي هم نفس الحكم. والعظم المجرد عند المصنف، العظم المجرد عن اللحم، إذا أخرجوا عظم إنسان إذا ميت لا حي، العظم إذا مثلا في المقبرة نبش القلب وخرج عظم هذا ما بيغسل لمسه، ليش؟ لأن هذا مغسل الميت، مثل ما نقلوا بعض الأموات من هذا الوادي القديم في كربلاء إلى الوادي الجديد، احنا بعض قرايبنا نقلوهم إلى الوادي الجديد. وأنا سألت أولاد المرحوم المرحومة، ذولا قبل 40 سنة يجي متوفين أقل أكثر، سألتهم كان أكو شيء؟ قال إيه كان أكو عظام، شلنا العظام وديناه إلى وين؟ إلى الوادي الجديد. بس إذا واحد لمس هذه العظام يحتاج إلى غسل؟ ما يحتاج، لأن هذه العظام طاهرة، لأن الميت مغسل في وقته. أما إذا في الميت ما مغسل وأخرجوا عظمه، أو إنسان حي أخرجوا عظمه، هذا العظم شنو راح يكون؟ يحتاج إذا واحد مسه يحتاج إلى غسل. أحسنت، من المقابر الجماعية اللي ما غسلوا، الآن عظام، هذا العظم إلى من؟ إلى غسل من يمسه. أحسنت، بليد ولا أخذوهم أحياء ودفنهم هم ونساءهم وأطفالهم، الله يزيد عذاب الطاغية. إذن والعظم المجرد عند المصنف استنادا إلى دوران الغسل مع العظم، اللحم وحده إذا واحد لمسه وكان قطعة من دون عظم قالوا ما بيغسل للماس، أما قالوا هذه القطعة من الميت من الحي إذا فيه فيه العظم يحتاج إلى شنو؟ إلى الغسل. إذن المعيار شنو؟ هو العظم، فالعظم وحده أيضا هو المعيار فيجب فيه الغسل استنادا إلى دوران الغسل معه، يعني مع العظم وجودا وعدما، اللحم وحده إذا قطع من حي ولمسه شخص لا غسل فيه، اللحم المشتمل على العظم فيه الغسل. إذن الملاك هو العظم وهو عظيم وهو عفوا ضعيف، هذا القول ضعيف، ليس؟ لأن من المحتمل أن يكون الملاك اللحم زائدا العظم مو العظم وحده، فلذلك العظم وحده ما عندنا دليل على أنه لو لمسه شخص مثل هذه العظام الموجودة في المقابر الجماعية، ما عندنا دليل على أن هذا اللمس يوجب الغسل، الغسل مس الميت يعني. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على